بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد سبق في الباب الذي من قبل ذكر الخوف، والذي قبله أيضا سبق ذكر المحبة، والمحبة عبادة قلبية، والخوف كذلك عبادة قلبية، والتوكل أيضا على الله سبحانه وتعالى عبادة قلبية. فمناسبة هذا الباب مما قبله هي أن الإنسان إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالتوكل فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه، ولا يعتمد على غيره. فهذا التوكل عبادة عظيمة، ومن أعظم العبادات، لأن التوكل معناه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. التوكل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد الإنسان على غير الله عز وجل أيا كان المعتمد عليه: أب، ابن، وظيفة، مال، أرض، تجارة. لا يعتمد الإنسان على شيء من الأسباب اعتمادا كليا، يظن أن هذه الأسباب يحصل منها حصول المطلوب وزوال المكروه، وإنما هذه الأسباب تعمل بإذن الله سبحانه وتعالى، وينتفع بها الإنسان بإذن الله عز وجل، وإلا فلا يوجد سبب على الإطلاق على وجه الأرض يستقل بهذا الأمر، وهو حصول المطلوب وزوال المكروه. لكن الذي بيده ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي بيده جلب النفع أو دفع الضر. يعني الإنسان يعتمد مثلا في معيشته على الوظيفة، بعض الناس يتعلق قلبه بالوظيفة ويظن أن هذه الوظيفة هي أول شيء وآخر شيء، ولولا هذه الوظيفة ما عاش ولا أنفق على أولاده ولا وجد مالا يستطيع أن يسد به حاجته. نعم، الوظيفة سبب، لكن هل الوظيفة كل شيء؟ أبدا على الإطلاق. وقد يربح الإنسان من تجارات التي اعتمد عليها آلاف الجنيهات ومع ذلك لا يبارك له فيها، وقد يرزق بولد فاسد يبدد كل ماله ويشق عليه في حياته، فما الذي استفاده الإنسان؟ لكن التجارة والمال والوظيفة والولد الذي إذا كبر الإنسان فإنه يتكئ عليه، كل هؤلاء إنما يعملون وينتفع بهم الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد على الله تبارك وتعالى. لكن هل هو اعتماد مطلق؟ أقول والله أنا بتوكل على الله، معتمد على الله، ولا أفعل الأسباب؟ أبدا. ولكن يضاف إلى ذلك الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها شرعا. يعني اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع فعل الأسباب. أنا الآن أريد مثلا تحصيل الرزق، طب أعمل إيه؟ أعتمد على الله سبحانه وتعالى وأتوكل على الله عز وجل، وأخرج من بيتي متوكلا على الله تبارك وتعالى، لكن أذهب إلى البحر من غير شبكة أطرحها لأصطاد بها فأحصل مما رزقه الله سبحانه وتعالى؟ لا، فيش حد يقف على شاطئ البحر أبدا ويقول مثلا: يا الله ارزقني. نعم انا معتمد على الله، لكن فين الاسباب؟ لابد أن يكون معي الشباك التي أنصبها ثم أتوكل على الله سبحانه وتعالى فأرمي هذه الشبكة بسم الله تبارك وتعالى وداعيا ربي عز وجل أن يرزقني الرزق الحلال فأحصل هذا الرزق. يبقى اعتمدت على الله سبحانه وتعالى وأخذت بالإيه؟ بالأسباب. أنا الآن مثلا الجو بارد الجو كذا فأعتمد على الله سبحانه وتعالى في أن يقيني من المرض ومن البرد لكن أتقي بالإيه؟ بالأسباب المأذون فيها شرعا اللي هي أتخذ مثلا ثيابا ثقيلة حتى لا أضر نفسي ثم أعتمد على رب سبحانه وأعلم أن هذه الثياب لا تدفع البرد وحدها ولا تدفع الأذى وحدها وإنما بإذن الله عز وجل وأن هذه الشبكة لا تأتي بالسمك وحدها وإنما بإذن الله تبارك وتعالى وهكذا دوانيك. فكل أمر يلجأ إليه الإنسان في تحصيل معاشه وتحصيل دنياه وغير ذلك لا بد أن يكون معتمدا فيه على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. ولهذا هناك فرق بين التوكل والتواكل. نضع هذا سؤالا، ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ الجواب: التوكل كما عرفناه هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة به مع الأخذ بالأسباب المأذون فيها. انتبهنا يا أخوات، الأسباب الإيه؟ المأذون فيها. يعني لو اتخذ الإنسان سببا لكن غير مأذون فيه، واحد مثلا ابن مرض، إيه الأسباب؟ الأسباب الرقية الشرعية وبعدين يأخذ يودير الطبيب، هذه الأسباب المأذون فيها. لكن واحد ابن مرض مثلا فراح جايب طاسه الطرب زي ما يقولوا وقعد يعمل له مش عارف شويه حاجات عشان كذا، طيب هل ده سبب مذموم فيه؟ او جاب له مثلا ارنب اسود ثم لوحوه على راسه ليشفى، هل هذا سبب مذموم فيه؟ او جاء مثلا ب شبكه حديد وجعلها على صدره لتقيه من المرض والعين والحسد وغير ذلك، هل هذا سبب مذموم فيه؟ يبقى لازم نحط تحت ايه المأذون فيها ديت 100 خط، يبقى اسباب مأذون فيها. اذا معنى ذلك ان ليس كل سبب يكون ايه مأذونا فيه، وانما السبب المأذون فيه هو السبب الذي ورد به الشرع او وردت به التجربة. انا مثلا واحد عنده صداع يرقي نفسه اولا ثم يذهب الى الطبيب الى الصيدلاني يقول والله انا احتاج مثلا دواء للصداع، يأتي بالدواء هذا للصداع، يبقى هذا سبب مأذون فيه لأنه أذن به التجربة، التجربة النافعة الصالحة القائمة على العلم على العلم والأسباب العلمية. لكن ممكن امرأة تقول مثلا طيب أنا صحيح لما ابني مثلا مرض وبتاع جبت مثلا أرنب أو جبت مش عارف إيه أو زهرة أو إلى آخره ولما ربطها على رأسه شوفي الحمد لله والله يا شيخ ده مجرد مثلا تقول كده، نقول حتى لو جرب فهذا من الشيطان، هذا من الشيطان لأن الشيطان عاوز يعمل كده بحيث إنه يثبت هذه العقيدة في قلوب الناس. يبقى عندنا التوكل هو إيه؟ هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة به مع الأخذ بالأسباب المأذون فيها المأذون فيها. طب التواكل، أما التواكل فهو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع ترك الأسباب، يعني يعتمد مع ترك الأسباب. أمي عم يلبس تقيل يقول لك لا ده لو ربنا سبحانه وتعالى مقدر لي مرض فأمرض، مقدر لي إن شاء الله لا أمرض فلن أمرض. طيب اتقي من الحر نفس المسألة، طيب روح اسعى على رزقك واشتغل في مكان الفلاني، ما عجبكش المكان الفلاني او اللي بيفتح لك فيه رزق روح المكان العلماني، يقول لا 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 قاعد في بيتي واللي محتاجني اجيبي او كذا، لا ده اسمه تواكل. تواكل، فالفرق بينهما الالف بين التوكل والتواكل، لكن الفرق بينهما في المعنى كما بين السماء والارض، كما بين السماء والارض. فالتوكل اعتماد مع الاخذ بالاسباب، والتوكل اعتماد مع عدم الاخذ بالايه بالاسباب. ما عاد للأخذ بالأسباب. ونظرا لتعلق التوكل بالأسباب فإننا نقول، وهذا السؤال الثاني، ما أحوال الناس تجاه الأخذ بالأسباب وعدمها؟ ما أحوال الناس تجاه الأخذ بالأسباب وعدمها؟ الجواب: أحوال الناس تجاه الأخذ بالأسباب وعدمها ثلاثة. الأول، من الناس من لا يأخذ بالأسباب مطلقا، خذ سبب بيقول لا، إلا ربنا مقدر سيركم، وهذا المسلك يطعن في الشرع، لأن الشرع أمرنا نأخذ بالإيه؟ بالأسباب. واحد يقول يا عم الشيخ الرسول يقول اعقلها وتوكل، بس اعقلها، واعقلها بأخذ بالأسباب، يبقى توكل مع أخذ بالأسباب. يبقى الصنف الأول من الناس من يترك الأسباب ولا يأخذ بها، وهذا الصنف لم يفهم الشرع ومطعون في الشرع بالنسبة له، يعني في التزامه بالشرع. الصنف الثاني، من يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا مطلقا، يعني لأنه اعتمد على غير الله، والاعتماد على غير الله شرك. من اعتمد على غير الله فقد أشرك. الصنف الثالث، الوسط، الذين اعتمدوا على الله وأخذوا بالأسباب، فهؤلاء من؟ هؤلاء الموحدون. إذن أصناف الناس تجاه الأخذ بالأسباب وعدم الأخذ بالأسباب ثلاثة أصناف. الصنف الأول، من يترك الأسباب ولا يعتمد عليها أبدا ولا يقربها، وهؤلاء يطعنوا في التزامهم واستقامتهم على الشرع. الصنف الثاني عكسهم، وهم الذين يعتمدون على الأسباب اعتمادا كليا مطلقا، وهؤلاء يطعنوا في التوحيد عندهم. الصنف الثالث وسط، فجمعوا بين الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبين الأخذ بالأسباب، وهم الموحدون، وهؤلاء هم الايه؟ الموحدون. فقال رحمه الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى وعلى الله، على الله جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، وتقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص. يعني الاختصاص؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعتمد عليه. على الله فتوكلوا، على الله ده جار ومجرور، هذا الجار والمجرور متعلق بتوكلوا، أي فتوكلوا. احنا قلنا هو خبر مقدم، لا، هذا ليس صحيح، وإنما الجملة توكلوا على الله، توكلوا فعل أمر وفاعل، وعلى الله هذا جر ومجرور، أي فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين.
إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. فتكون فتوكلوا واقع في جواب الشرط، وأداة الشرط إن، يعني إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. يبقى على الله جر مجرور تقدم على معموله وتوكلوا، والتقدم هذا يدل على إيه؟ على الاختصاص، يعني على الله وحده لا على غيره توكلوا إن كنتم مؤمنين. ده غير أن يكون اللفظ فتوكلوا على الله. فتوكلوا على الله، ما الفرق بين فتوكلوا على الله وبين على الله توكلوا؟ الفرق على الله حينما تقدمت أفادت الاختصاص وأفادت الحصر، أي على الله وحده لا على غير الله سبحانه وتعالى. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى شرط لحصول الإيمان وكماله التوكل، التوكل. فكان التوكل عبادة عظيمة، عبادة قلبية ينبغي على المسلم أن يأتي بها. وأنتم تعلمون حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أي توكلوا على الله سبحانه وتعالى وحده. وقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا هذه الآية بيّنت صفات المؤمنين وحصرت هذه الصفات بأداة إنما. إنما المؤمنون يعني المؤمنون الخلص، من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى أن قلوبهم تتأثر بالذكر، فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم وخافت وخشعت وأحبتت لله سبحانه وتعالى. ولا يكون الذكر بمجرد اللسان فقط، بل يتواطأ اللسان مع القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله بتلاوة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى بآيات الكونية، فإذا ذكر الله بالآيات الكونية عظم الله في القلب، وإذا ذكر الله أيضا بالآيات الشرعية اللي هي بالقرآن عظم في القلب. فإنما المؤمنون الخلص الحقيقيون هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وتأثرت قلوبهم، تأثرت قلوبهم، ولا تمر هذه الآيات الكونية ولا الشرعية على قلوبهم مرور الكرام، وإنما يتأثرون بهذه الآيات الكونية. إذا نظر إلى السماء وعظمة خلقها، وإذا نظر إلى الجبال وعظمة خلقها، وإذا نظر إلى الطفل الرضيع وعظمة خلقها، وإذا نظر إلى النباتات، وإذا نظر إلى الآيات الكونية والظواهر الكونية عظم الله سبحانه وتعالى في قلبه، لأن كل آية من هذه الآيات تدل على وجوده وتدل على عظمته وتدل على انفراده سبحانه وتعالى بالخلق والأمر. قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. فإذا نظر إلى هذه الآيات الكونية عظم الله سبحانه وتعالى في قلبه، وإذا استمع إلى الآيات الشرعية عظم الله سبحانه وتعالى في القلب وخاف وبكى ووجل القلب. قال سبحانه وتعالى: كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فخشعت القلوب واقشعرت الجلود خشية لله سبحانه وتعالى وخوفا من الله عز وجل. ولهذا بكاء السلف الصالح عند الآيات وسماع الآيات الشرعية بكاء عظيم، وقد تواتر نقل ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. مسروق يدخل على عائشة رضي الله عنها ويتقرأ قول الله تبارك وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. قال مسروق: فوجدت ترد ذلك وتبكي ثم أعطانا الوقوف فخرجت ثم عدت بعد ذلك فوجدتها تقرأ ذلك وتبكي. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوم أوزون يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ابن عمر قرأ هذه الآية فظل يرددها حتى وقع مغشيا عليه رضي الله عنه. فالبكاء حال تلاوة القرآن، البكاء حال سماع القرآن دليل على حياة القلب ودليل على خشوع القلب ودليل على تعلق القلب بهذه الآيات الشرعية. فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولقد كان يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت بكاء في صدرك أزيز كأزيز المرجل من شدة بكائه. وأيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني ضعيف الصوت من كثرة بكائه. فالبكاء ووجل القلب من ذكر الله سبحانه وتعالى بآيات الشرعية دليل على حياة القلب ودليل على الإيمان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا من جهة العمل واليقين، فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. هذا المراد من الآية والشاهد من الآية وعلى ربهم يتوكلون برضه وعلى ربهم، هذا تقديم الجر والمجرور على ربهم، تقدير الجار والمجرور يتوكلون متعلق بيتوكلون، والمعنى على ربهم وحدهم أي أنهم لم يتعلقوا بغير الله ولم يتوكلوا على غير الله، على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. وانظروا يا أخوات دائما نجد إن السياق في آيات التوكل أو غالبا نجد أن السياق في آيات التوكل يتقدم فيه الجار والمجرور على المعمول يعني على الله على العامل يعني على الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمن وعلى ربهم يتوكلون. فيبقى إذن على ربهم تقدمت، هناك الآن التي سبقت معنا على الله برضو تقدمت، فدل هذا على أن هذا الجر والمجرور إذا تقدم دل على إيه؟ بل على الاختصاص. يعني ما السبب في تقدم هذا الجار والمجرور؟ الجواب: للدلالة على الحصر، للدلالة على الحصر أي أنه على الله سبحانه وتعالى وحده يتوكل المؤمنون لا على غير الله عز وجل. يبقى الآية الأولى دلت على عظم التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، والآية الثانية دلت أيضا على عظم التوكل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا دل هذا على الإيه؟ دل هذا على عظم التوكل. الآية الثالثة قال الشيخ محمد: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونداء: يا أيها النبي حسبك الله. ما معنى حسبك؟ حسبك أي كافيك. وقال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فحسبك الله أي كافيك الله سبحانه وتعالى. فالحسب هو الكافي، فالحسب هو الكافي. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله أنت ومن اتبعك من المؤمنين، أنت ومن اتبعك من المؤمنين. ف فأنت حسبك الله والمؤمنون حسبهم الله سبحانه وتعالى. ستكون هذه الآية دالة أيضا على حصر التوكل في الرب سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على حصر التوكل؟ طيب ما عندناش هنا، ما عندناش هنا وعلى الله وعلى ربه ما عندناش هنا. ايه دليل بقى على حصر التوكل؟ ما الدليل على حصر التوكل؟ الدليل على حصر التوكل قول الله سبحانه وتعالى حسبك، حسبك اي كافيك، كافيك الله سبحانه وتعالى. فالحسب هو الكافي. يا ايها النبي حسبك الله لا غير الله سبحانه وتعالى، حسبك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى حسبكم كما قال تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو ايه، فهو حسبه يعني فهو كافي. يبقى حسبك الله دل برضه على انحصار التوكل في الله عز وجل. طيب وقوله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه برضو ده من أدلة وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسب، من أداة شرط يتوكل على الله، يتوكل في غير الشرط فهو حسبه. الجملة الإسمية هذه جملة جواب الشرط، من يتوكل على الله فهو حسب. معنى ذلك أن ممكن الإنسان يتوكل على غير الله سبحانه وتعالى فلا يحصل له ليه، فلا يحصل له المراد. لهذا ينبغي الإنسان أن يعظم توكله بالله تبارك وتعالى فيتوكل على الله عز وجل وحده. إذا خلاصة هذه الآيات الأربع، الآية الأولى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية الثانية وعلى ربهم يتوكلون لما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الآية الثالثة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الآية الرابعة ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل الأربعة الآيات هذه دلت على معنى واحد ألا وهو حصر التوكل في الله عز وجل. هذه فائدة مهمة جدا، حصر التوكل في الله عز وجل. الفائدة الثانية التي دلت عليها هذه الآيات أنه لا يتوكل على غير الله ولو كان المتوكل عليه ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. يعني ما توكلش على النبي؟ الجواب لا. ليه؟ لأن النبي نفسه قد أمره الله بالتوكل عليه، حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. والنبي يدخل أيضا في قول له وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى ربي يتوكلوا، يدخل النبي فيها صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز ايه، لا يجوز ان اتوكل على احد ابدا ولو كان على النبي صلى الله عليه وسلم او على احد يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى، فلا يجوز. ولكن نجعل توكلنا على مين؟ توكلنا على الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسلم إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا قال المسلم ذلك إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال هذا الذكر، قال الشيطان لقرينه، قال الشيطان للآخر يعني، يعني معنى ذلك أن الشيطان منتظر الإنسان في كل لحظة وتريد إغواءه، اي واحد بيطلع من البيت الشيطان منتظره. طب وبعدين؟ فاذا قال المسلم ذلك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، قال الشيطان لقرينه ما بالك، خلاص ما عادش لنا شغل مع الرجل ده، ليه؟ ما بالك برجل وقي وعفي وكفي، رجل وقي وعفي وكفي، خلاص هنعمل مع ايه؟ قال واعتصم بالرب وتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يبقى اذا خرج من البيت نقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي. وإذا دخلنا البيت برضو اعتمدنا على الله، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. وعلى ربنا ايه؟ توكلنا. لازم نتوكل على الله وتعظ الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. واحد مثلا يعتمد في رزق على الوظيفة، فعمل بقى مسكها بالقلم حاسبها، بيجيلي مثلا 300 جنيه بنجيب مش عارف كم كيلو رز، بنجيب كم زيت، بنجيب مش عارف كبريت، بنجيب سمنه، بنجيب مش عارف لحمه، بنجيب سمك، واعمل ايه واسوي ايه؟ فاذا رزق ولدين قالك بس كفايه بقى كده خلاص، يكفي الولدين عشان اقدر ايه الراتب دلوقتي يا دوبك على قد الولدين. اذا زودوا الراتب ولا جالنا ملح على بتاع نبقى نزود ايه؟ عايز. وهذا لم يحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وجهل ان الله سبحانه وتعالى يرزقه مع ولده، وأن الولد من أسباب سعة الرزق، فمن أراد سعة الرزق فعليه بالولد، فإن الولد سبب في هذا، الولد سبب في هذا، لكنه لا يعتمد على ربه ولا يتوكل عليه ولا يثق بموعود الله عز وجل، فيبقى إذن لا يجوز التوكل على غير الله سبحانه وتعالى ولو كان على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التوكل يكون على إيه؟ على الله وحده. يدل على هذا الاختصاص تقديم الجار والمجرور على الله توكلوا وعلى ربهم يتوكلون، حسبك الله. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الآية وهذه الجملة الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية رواه البخاري والنسائي. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. إبراهيم لما جمع الناس له النار، ليه جمع الناس له النار؟ ليه إبراهيم جمع الناس له النار؟ الناس له النار لأنه كان يعتدي على أعراض الناس، لا طبعا، لأنه كان يظلم الناس ويعتدي على أموالهم، لا طبعا، لأنه كان زي العصابة قاطع للطريق، حاشا، لا طبعا، لأنه أقام حربا على أهله، لا طبعا. والله لو فعل هذا إبراهيم ما جمعوا له النيران، يعني لو إبراهيم اعتدى على نفسه أموالهم واعتدى على نفسه أعراضهم ما جمعوا له هذه النيران ولا أضرموا له تلك النيران التي أوقدوها بالحقد والحسد والبغض والكره قبل أن يوقدوها بالحطب والنار. إيه جريمة إبراهيم عليه السلام؟ جريمة إبراهيم عليه السلام جريمة كبيرة جدا عندها، جريمة لا تتحمل. إيه؟ يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بس أدي جريمة إبراهيم. ياه، ودي جريمة، هذه جريمة عند المشركين، هذه جريمة عند أبيه وعند قومه. وإذا أتى الإنسان بخلاف ما عليه قومه من اعتقادات أزز الشيطان، ألم ترى أن الشياطين على الكفاة ألزم أزز، أزز الشيطان هؤلاء المشركين للقيام ضد هؤلاء الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. أي جريمة إبراهيم؟ هي جريمة موسى، هي جريمة عيسى، هي جريمة نوح، هي جريمة صالح، هي جريمة شعيب، هي جريمة لوط، عليهم جميعا الصلاة والسلام. كل جريمتهم انهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فطمس الله سبحانه وتعالى على قلوب هؤلاء واعمى بصائرهم حتى انهم يجتمعون. ولهذا في اي وقت وفي اي زمن وفي اي مكان، اللي يدعو الى فسق، اللي يدعو الى فجور، اللي يدعو الى حلالية، اللي يدعو الى ما شاء ان يدعو، عادي جدا، عادي جدا، ولا يجب من الإيذاء شيئا، ربما بل ربما رفع على الرؤوس وجعل له القدر العظيم، لأن هذا مثلا يروح على الشباب، لأن هذا عنده مثلا من هذه الأعمال اللي هي يعني فيها الفساد ما يستأنس به الناس من مغنيات ومغنيين وممثلين وممثلات وغير هؤلاء. إنما الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى دائما مضطهدون، دائما مضطهدون في كل مكان، ليس في هذا العصر ولكن هذا في كل مكان، دائما ضريبة الدعوة هذا. ولهذا قال لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على إيه؟ على ما أصابك. مع إني مفترض أن واحد بقى يقول يا ابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر عشان الناس تحبك وعشان الناس ترفعك في رؤوسها وعشان كذا، ده المفترض، وعشان تبقى أحسن واحد في الدولة وعشان تبقى مش عارف إيه. لكن هو ينبغي أن يعلم ذلك أن من دعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فلا بد أن يعلم أن الإيذاء تابع له وقرين له. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وافرح واصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ما من إنسان يأتي الحق إلا ويؤذى، ده معروف، ولو كان نجا من ذلك أحد لنجا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد يؤذى الإنسان في دعوته الله سبحانه وتعالى من أقرب الناس إليه، من أهله وعشيرته ومن إخوانه وأحبائه وأصدقائه. قال تبارك وتعالى: والعصر إلا الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كويس، آمن عمل صالحا، وبعدين تواصل الحق. كويس، وبعدين وتواصل بالصبر. اشمعنى الصبر؟ التواصل بالصبر مع التواصل بالحق، لأن من دعا إلى الحق كان عرضة للإيذاء، ولهذا فليتواصل دعاة الحق بالصبر. بالصبر، فطريق الدعوة محفوف بالمكاره. تلاقي الناس لا يتكلمون على أحد في أي بلد من البلدان، لا يتكلمون على أحد إلا على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيشرب خمر بيشرب خمر، يعني لو نقول مثلا لا واحد في البلد عديني كده اللي قاعدين على القهاوي ما يعرفش، طب عديني كده مثلا البيوت اللي مش كويسة وربما تفلش بعربية ما يعرفش، طب عديني المفسدين وبتوع الكوتشينة وكده ما يعرفش، طب عديني بتوع البنجة وكده ما يعرفش. لو عرف واحد كده بالصدفة أقول لك إيه، لكن نجد أن الناس يتناولون بألسنتهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ الفلاني ده عمل، ده سوى، ده راح، قال ده بيضحك، ده بيمشي، ده بيركب مش عارف ايه، ده بيعمل ايه، وهكذا تتبعوه في ادق الاشياء التي ربما عملها جميع الناس. ان اكل قال الناس ده اكل، سبحان الله، ده فلان ده بياكل فسيخ، ياه ازاي، اي والله ده بياكل فسيخ، ده كان شاري سمك، ده فلان كان النهارده بيشتري سمك. طب ما كل الناس، وده حاجه يعني تحتاج تعليق، ما كل الناس بياكل ويشرب ويلبس وكذا، اشمعنى دول؟ فدائما الناس ليس عندهم شيء الا الحديث عن الدعوة والدعاء، لأن الشيطان يحرش على هؤلاء دعاء الناس. ولهذا نجد أن كل داعية، كل عالم، كل شيخ ناله من الإيذاء ما ناله، ما في الشيخ سالم أبدا ولا في داعية الله سبحانه وتعالى سالم أبدا، لا يمكن. ها اختاروا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هيجيكم الآن إبراهيم إمام الخلفاء، هذا الذي حصل له، أضرب الناس له النيران وقذفوه في النيران. مين؟ لا أحد يسلم أبدا، مستحيل يسلم أحد أبدا. لكن ليعلم أن من خاض في أعراض العلماء وأن من سب العلماء فإن الله سبحانه وتعالى سيفضحهم على رؤوس الأشهاد، وإن كانت لهم يعني الدولة، وإن كانت لهم يعني الغلبة، وإن كان لهم من يسمعهم أو كذا، فإن الله يفضحهم. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة. لحوم العلماء مسمومة، هل يجوز أكل الميتة؟ أكل الميتة أهون من أكل لحوم العلماء. شوف الأمة المجمعة على أنه لا يجوز أكل لحوم الميتة. طيب هل لحوم العلماء؟ لحوم العلماء أعظم حرمة من الميتة هذه التي يجوز أكلها، التي يجوز أكلها عند الاضطرار. أما لحم العالم، متى يجوز لحم العالم؟ أبدا لا يجوز على الإطلاق. ولكن هناك أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى ويتكلمون ويأخذون في أعراض العلماء والدعاة وورقة الأنبياء والمرسلين، دول من ده في الخير سبحان الله العظيم. طب نتكلم عن العصاة، نتكلم عن المجرمين، نحذر الناس من الشرور، يعني رمز الخير في أي مكان من الأماكن، رمز الخير في على هذه الأرض وهم الدعاة، لماذا نتكلم عنه؟ هذا من فعل الشيطان وهذا من تأزيز الشيطان والعياذ بالله. ولهذا نجد قضية الناس هي قضية الدعاة. شوفوا الجرائد كل فترة تطلع مثلا 3-4 دعاة من المشهورين صورهم، ولك أنا شوفوا ده راكبين سيارات نوعها مش عارف ايه، ده عندهم فلل نوعها مش عارف ايه. طب ما كل المجتمع راكب سيارات على احدث مستوى وبني فلل على احدث مستوى، يعني ما عادش اللي بيت الداعية ده هوت وسيارات الداعية، لماذا تنشغلوا؟ عشان عايز يقول انه بيتاجر بالدعوة، يعني الناس عايزة تقول انه بيتاجر بالدعوة، ده لا يدعو الى الله سبحانه وتعالى باخلاص وانما يتاجر بدعوته. وكل هذا من الشيطان ليصد الناس عن سبيل الله. فما هي جريمة ابراهيم وما هو ذنب ابراهيم عليه السلام حتى يستحق هذا؟ كل المجتمع بما فيهم ابو ابراهيم سبحان الله، بما فيهم ابو ابراهيم، شوف الحقد والحنق ممكن يصل الى اي بركة؟ يعني مش لازم صاحبك ولا يتكلم فيكم، مش لازم زميلك ولا يتكلم فيكم، مش لازم حد حاقد عليك ولا يتكلم فيه، ده قد يصل الامر الى الاب الى الزوجة. شوف زوجة لوط عليه السلام، نرى يا اخوات زوجة لوط عليه السلام دلت الاضياف، دلت الناس على اضياف على اضياف لوط، وخانت لوط في ذلك، خانت لوط في ذلك، والا زوجة لوط لم تكن خانته في عرضها، لا لا لا، وانما خانت لوط عليه السلام في انها دلت الاضياف ايه عليه، حتى اقرب الناس نوح عليه السلام ولده لم يتبعه وكان من المعارضين له، ولما قال له يا بني اركب معه ولا تكن مع الكافرين قال سأو الى جبل يعصمني من الماء. فما هو ذنب ابراهيم عليه السلام اذ يلقى في النار وتضرم له النيران ويخد له الاخدود حتى يلقى في النار، والقي ابراهيم في النار وكان بقدرة الله عز وجل ان ينجيه اصلا فلا يدلون عليه، لو شاء الله عز وجل لا اعمى ابصارهم عن ابراهيم يبودمهم الشايفين، لكن الله دلهم وكان ابراهيم بين يديه وامسكوه ودخلوه في النار. اليس في قدر الله سبحانه وتعالى ان يرسل ماء فتدخل في النار ولا تشتعل النار ابدا؟ بلى الله قادر على هذا، لكن لا 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 لتشتعل النار. طيب وبعد اشتعال النار وبعد جمع الناس وامساك الناس لابراهيم، ما الذي جرى وما الذي حصل؟ حصل ان انتهت النار بعد 10 دقائق، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد الفترة التي كانت، ووجد القوم ابراهيم عليه السلام جالسا لم يمس بسوء ولا اذى. ليه؟ قال ابن عباس قال ابراهيم حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام على هذه الكلمة، يا سلام على هذه الكلمة، هذه الكلمة جروح جرارة، هذه الكلمة اسلحة، اسلحة قوية فتاكة، هذه الكلمة يقي الله تبارك وتعالى الصادق المخلص بها شر كل ذي شر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا كان من أذكار الصباح والمسائل يقول حسبنا الله ونعم الوكيل 7 مرات، حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو، حسبي الله لا اله الا هو. يبقى هذه الكلمه جميله لو ان الانسان قالها بصدق، لو ان الانسان قالها باخلاص. ولهذا شوفوا اخوات الغلام الذي أراد الملك قتله ودفعه إلى نفر من أصحابه والخدوه حتى تعلو به جبلا أعلى جبل ثم أنقوه من قمة هذا الجبل، ولكن ذهب هذا الصبي أو هذا الغلام مع هؤلاء الجند حتى إذا على قمة الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. شوف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاضطرب الجبل فوقعوا، وجاء الغلام يمشي فدفعه إلى نفر من أصحابه قال خذوه يمكن الجبل ده ما ينفعش، ودوه واركبوه المركبة حتى إذا توسطتم البحر ولم يعد هناك أي وسيلة للإنقاذ ألقوه في البحر مجموعة كبيرة ستأخذه في القارب وتذهب إلى وسط البحر الصدقي. هل سيمتنع عنهم غلام مع هؤلاء الحشود حتى إذا توسط البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاضطرب هذا فوقعوا وعاد هذا الغلام يمشي. اللهم اكفنيهم بما شئت عبارة واحدة بس، اللهم اكفنيهم بما شئت، هي تساوي بالضبط حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال الناس له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها النبي، قال النبي وفي الغار فأنجاه الله سبحانه وتعالى. فمن قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، من قال ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى، وكان الله عز وجل حسبه، وكان الله عز وجل كفيه إن شاء الله. فهذا الباب العظيم وهذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن العبد ينبغي أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يجعل الله عز وجل حسبه وكفيه. ومن جعل الله سبحانه وتعالى حسبه كفاه الله عز وجل من كل شيء ومن كل سوء ومن كل مكروه ومن شر كل ذي شر. حسبنا الله ونعم الوكيل، نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه. نعم، من يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه، من يتوكل على الله سبحانه وتعالى فهو كافيه. هناك نقطة نختم بها أيضا هذا الدرس يعني في هذا الكتاب، وهي أقسام التوكل. التوكل أنواع، يمكن أن نقسم التوكل إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول توكل عبادة وخضوع، توكل عبادة وخضوع، بحيث يعتقد الإنسان في من يتوكل عليه أنه يجلب نفعا ويدفع ضرا، بنفسه وذاته. يعني الشخص ده هو اللي بيجيب للضر هو اللي بيدفع، هو اللي بيجيب للنفع ويدفع عنه الضر، السبب دوت هو اللي بيجيب للنفع ويدفع عنه الضر. ده توكل عبادة وإيه؟ وخضوع، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا مع شعوره بافتقاره إليه، مع شعوره بافتقاره إليه. مثال ذلك كالذين يعتمدون على الصالحين الأموات في جلب المنافع ودفع المضار. النوع الثاني من التوكل أو القسم الثاني من التوكل أن يعتمد على شخص في
رزقه ومعاشه، في رزقه ومعاشه، يبقى قلبه متعلق به. ده المدير ده في ايده كل حاجه، المدير ده رزقي متعلق به، هو يعلم ان الله رازق، لكن قلبه تعلق بهذا الشخص، وهذا من الشرك الاصغر، هذا من الشرك الاصغر. وكتير بقى من الناس بيعمل كده، ويحصل بقى النفاق في اي مؤسسه حكوميه من هذا الباب. تلاقي واحد مثلا بينافق المدير، انا عازمك النهارده، ده والله انا عندي مش عارف ايه، لازم تيجي تاكل منه. وبعدين اذا المدير اتنين يقابلوا ويقولوا السلام عليكم، حتى فين بقى العزايم وفين الحاجات ديت، وانا مش عارف عندي والله حاجه مش ما اقدرش اكلها من غيرك وكذا وكذا، وعازمه في الفرح وعازمه مش عارف ايه ورايح له بمناسبه ايه، كل ده ليجد عنده نفعا لانه قد تعلق قلبه ببعض ذلك. ودي كتيره بقى جدا جدا، يعني ممكن انسان مثلا رايح شغل او رايح لوظيفه ما رضاش يروح لما ياخد فلان معاه، ليه؟ لان فلان دوت هو اللي هيكون في يد هذه الوظيفه. لا، الانسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى، نعم ياخذ بالاسباب، لكن يعتقد ان هذه الاسباب لا تؤثر بنفسها، انما تؤثر باذن الله تبارك وتعالى. الثالث من اقسام التوكل ان يعتمد على شخص فيما فوض اليه التصرف، ان يعتمد على شخص في تصرف معين، يعني في تصرف معين، اعمل لي الحاجه الفلانيه او بيع لي الحاجه ديت او كذا، فيوكله في بيع وشراء واخذ وعطاء، فده جائز، مفيش فيه اشكال، هذا جائز. اذا التوكل ثلاثه اقسام، توكل عباده وخضوع، وده يكون اعتماد كلي على الشخص مع شعوره بالافتقار اليه، وهذا مثل التوكل والاعتماد في جلب المنافع ودفع المضار على الاموات. القسم الثاني هو متوكل على الله لكن امتلأ قلبه بالسبب وتعلق بالسبب، فهذا شرك اصغر لانه التفات الى غير الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه او القسم الثالث ان يوكل شخصا وان يعتمد على شخص في بيع او شراء واخذ وعطاء وزواج وغير ذلك، وهذا جائز، وهذا ايه؟ جائز. نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب.